بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ألا كل حي للفناء يؤول كما كل غصن يعتريه ذبول. وللدهر أحداث تروح وتبتدي، وإن نفوسا بينهن تسيل. إذا أنت فارقت الذين تحبهم فذاك لمحتوم الفناء دليل. يود الفتى ألا يموت خليله، وليس إلى ما يبتغيه سبيل. فلا عيش يهنى بعد فقد أحبتي، وإن بكائي بعدهم لطويل. وليس جليلا فقد دنيا دنية، ولكن فراق الأكرمين جليل. ولكن تسليني مقالة سيد أضر بي يوم الفراق رحيل. أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل. وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. سلوتي كانت يا طاب بضعتك، ومن اشوفنا اشوفن طلعتك. وبفقدها اليوم تمت فرقتك، ومن بعدكم تمنيت بنيتي. نفذ صبري وظل علي قوم ويطيح، عد قبرها وقام ينعر ويصيح. بعيني يا زهرة ترى ضاق الفسيح، أوين وتفسر الرواس والنديم. يا حسن وحسين مدمعهم يصوب، وهذا زينب تفت ونت القلب تصيح. يا يما ترى فراقك صعب، ويا عظم اخلاف عينك وحشتي. يما نار فقدك تسعر اليوم الحشر، وشد جمر الحزن عند من الجمر. ومن بعد عيناك ما ردت العمر، ومن ونين عليك خلصت كبدتي. انا لله
وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد صلى الله عليه وآله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
بلا ريب الناظر في هذه الآية المباركة يتجلى له بوضوح أنها تنبئ عن حدث خطير في مستقبل الأمة الإسلامية بعد فقد النبي محمد صلى الله عليه وآله. وهذا الحدث الخطير هو حدث انقلابي كما عبرت عنه الآية الكريمة بصريح العبارة، قالت انقلبتم على أعقابكم. وهذا الانقلاب يفترض القرآن الكريم أنه عقيب رحيل الرسول إما بموت وإما بقتل، وإن كانت الآية الكريمة في سبب نزولها ذكروا أنها نزلت حينما راجت إشاعة في أحد عن مقتل النبي صلى الله عليه وآله، فتراجعت بعض القوات المسلحة عن جبهة القتال فنزلت الآية تقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني أن الرسالة وإن كانت بدءا مرهونة برسول الله صلى الله عليه وآله، لأننا إنما نعرف الرسالة من خلاله، ولكن بقاء واستمرارا الرسالة مستمرة حتى لو مات الرسول صلى الله عليه وآله. وتلك سنة الله في من مضى قبله من الرسل والأنبياء، ولهذا قال في صدرها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وآله. يعني كما إن سنة الله عز وجل اقتضت في الأنبياء السابقين أن يموتوا تقتضي أن يموت رسول الله خاتمهم وسيدهم، إنك ميت وإنهم ميتون. وكما إن سنة الله الثانية في الأمم السابقة والأنبياء الماضين اقتضت أن الرسالة مستديمة وإن رحل الرسول أو النبي إلى الله، كذلك في هذه الأمة الرسالة مستديمة باقية حتى لو مات الرسول، لأن المسألة ليست مسألة علاقة شخصية، العلائق الشخصية تنقطع بانقطاع الأشخاص. لاحظ مثلا الوكالة من الناحية الفقهية الوكيل ينعزل بموت الموكل، العلائق الشخصية تتوقف بموت الموكل أو بموت الطرف الآخر، ولكن المسألة مسألة رسالة، مسألة مبادئ، مسألة قيم، القيم المفروض أنها لا تموت، فما ظنك بقيم السماء؟ فإذا القرآن يقول لهم أنكم لماذا تتزلزلون فيما لو مات رسول الله صلى الله عليه وآله، مفروضا تستمروا في تبنيكم لرسالته ودفاعكم عنها حتى لو مات، فعلام الانقلاب. وبتعبير صريح أوضح القرآن يقول لهم كأن في نفوسكم شيئا، الشيء هو أنكم ثقل على بعضكم وجوده الكريم فتتمنون أن لو زال أو فقد أن تعودوا إلى ما كنتم عليه فيما مضى قبل الإسلام. هذا الحنين إلى الجاهلية، الحنين إلى أعراف الجاهلية، الحنين إلى الهوى، هذا معتلج في صدوركم. القرآن الكريم يوبخهم في واقع الأمر، يقولهم وإلا لولا أن الهوى يدفعكم لذلك ما ما هو الموجب أن تنقلبوا إذا مات الرسول؟ إذا كنتم ناس عقائديين مبدئيين، مفروض من أبسط قواعد الإنسان المبدئي أن يعرف أن المبدأ لا يموت بموت من يحمل المبدأ. فلماذا انقلابكم؟ لابد في نفوسكم شيء مع وجوده وحياته صلى الله عليه وآله. لا تملكون الجرأة بعد أن قام الإسلام على ساق وظهر أمر الله وأنتم له كارهون، فلا قوام لكم لا مقاومة لكم. فرض الإسلام وجوده وسلطانه، ولكن ترجون أن لو مات الرسول أن تغيروا وتبدلوا وتعودوا إلى سابق عهدكم. كلا ثم كلا، وما محمد إلا رسول. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم. هذا المعنى كان الرسول أيضا ينوه به في حياته. التفتوا يا أعزائي، الرسول في كثير من الأحاديث كان يحذر أصحابه من سوء العاقبة. لما وقف مثلا على قبور البقيع أو على قبور أحد، وقف على بعض المقابر فزار أهل القبور وقال: ما إني أشهد لكم بالجنة. قيل: ألا تشهد لنا يا رسول الله؟ قال: أشهد يا هؤلاء لأنهم ماتوا على يدي، وأنا أعلم صحة نياتهم واستقامتهم. استشهدوا وراحوا إلى الله عز وجل طاهرين مطهرين. أما أنتم فيوشك أن تنكسوا على الأعقاب من بعدي. هذا المعنى تكرر في أكثر من رواية. الآن أنقل لك بعض الروايات التي سجلها البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح في كتاب الحوض. ارجعوا إلى كتاب الحوض، انظر هذه الروايات. الرسول يقول كأني، مضمون الحديث، كأني واقف على الحوض يوم القيامة ويؤتى بأصحابي فيؤمر بهم إلى النار أو يذادون عن الحوض، يمنعون من ورود الحوض، فأقول يا رب إنهم أصحابي أصحابي، فيأتي النداء: إنهم أحدثوا من بعدك فلا يخلص إلي منهم إلا مثل همل النعم. التفتوا للعبارة، يقول هؤلاء أنا أبقى أسأل عنهم لأنهم صحبوني مدة. من هؤلاء؟ بدون تشخيص الحديث، ما مشخص، أمر البخاري ومسلم ما مشخص الحديث، بس يقول هؤلاء يحرمون من ورود الحوض ويذادون عني، يمنعون عني. حينئذ أقول أصحابي. الله يقول إنهم عدلوا وبدلوا وغيروا وأحدثوا من بعدك، ما يستحقون لقاءك، ما يستحقون ورود حوضك. أقول سحقا لمن أحدث من بعدي فلا يخلص إلي منهم، يعني ما يسلم لي منهم إلا مثل همل النعم. لاحظوا جيدا، همل النعم ما المقصود منه؟ الأنعام لما تسير في قافلة أحيانا تتفلت بعض المفردات منها، افرض مثلا بعض الإبل، كذلك الأغنام مثلا إذا سارت في قافلة يعبرون عن قافلة الأنعام. العرب يسمون قافلة الأنعام قطار، القطار ترى باللغة العربية قافلة الإبل، لكن أخيرا المجامع العلمية العربية الحديثة أطلقت على الآلة المعينة الحديدية، وإلا بالأصل مقصود من قافلة الأنعام قافلة الإبل. هذه لما تسير مرات يشل بعض مفرداتها وأفرادها، يمشي وحده، هذا بعدد أصابع اليد عادة، سال يد الواحدة، عدد أصابع اليدين مقصود عدد قليل، هذا يشل عن القافلة يمشي وحده، يصير في الأغنام وبالإبل. هذا يعبرون عن همل النعم كناية عن من؟ عن قلتهم. لاحظوا ترى الموضوع في غاية الخطر. بعضهم قال الآية والرواية تريد المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني المقصود بالانقلابيين من هم الانقلابيون؟ من هم المحدثون الذين أخبر عنهم القرآن في آية انقلبتم، وأخبر عنهم الحديث الذي رواه البخاري؟ من هم المحدثون والمرتدون والانقلابيون؟ يقول هم الذين ارتدوا عن الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قرأت في التاريخ الإسلامي من بعد النبي ارتدت بعض القبائل، يقول المقصود هؤلاء. طيب أنا أسأل، افتحوا لي آذان قلوبكم. هنا نسأل، يقول أنه الذين ارتدوا كم عددهم والذين لم يرتدوا ظاهرا عن الإسلام كم عددهم؟ لا شك أن الذين ارتدوا أقل بالنسبة للذين لم يرتدوا ظاهرا عن الإسلام. يعني أفرض مثلا كل الصحابة عددهم 120,000 مثلا، أو جميع المسلمين على ذلك، مجموع النفوس إحصائية أفرض 120,000، كم ارتد؟ أفرض ارتدت 4,000، 10,000، 20,000. بالنتيجة الأكثرية بقت على ظاهر الإسلام والأقلية هي التي ارتدت. التفتوا لي جيدا. فإذا الباقية الذي لم ترتد أكثر، أليس كذلك؟ بينما الرسول هنا يقول فلا يسلم إلي منهم إلا مثل همل النعم، يقول لا، يقول المفروض أن الباقية أقل. منتبه جيدا، والانقلابيون هم الأكثر. فلابد الآية والرواية تشير إلى موضوع ثاني غير قضية الردة عن الإسلام، في انقلاب آخر. ما أدري إن قدحتم المعنى أو لا، ترى هذا دليل دامن، ما يقدر منصف يرد على الإطلاق أبدا إلا أن يغالط نفسه مطلب آخر. نقول الحديث قال أن الناجين هم الأقلية، أن الباقين بدون إحداث بدون انقلاب هم الأقلية. فلو كان المقصود بالانقلاب الردة عن الإسلام، المرتدون كانوا أقل والباقون على الإسلام كانوا هم الأكثر. فلابد المقصود ليس تلك الردة، المقصود انقلاب، انقلاب آخر. واضح؟ جهد. إذا المقصود انقلاب آخر، شو نسمي ذاك الانقلاب الآخر؟ احنا الصار عندنا في تاريخ المسلمين بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أنا أرغب أعالج الموضوع معالجة علمية موضوعية منطقية، لا لشعور بالتشنجات والحساسيات، لأن هذا موضوع المفروض علمي، ونحن في زمن النور وعصر التقدم وحرية الرأي وحرية الفكر وحرية الكلمة. أنت المهم لما تتكلم ولو تخوض في موضوع حساس، المهم أن تتحلى بالدليل العلمي، واحد، وأن تتحلى بأدب الجدل والمناظرة إذا كنت علميا، يعني تقدم أدلة وكنت مؤدبا مع الطرف الآخر، ما عليك بأس أبدا. والدليل أن نفس المباحث هذه تطرح على مستوى جامعات وتنال بها شهادات الدكتوراه في الجامعات. زين، لأن هذا تأريخ وليس مجرد تأريخ، إنما هو في واقع الأمر أمر يرتبط بعقيدتنا. لأن أنا ما الذي يدعوني أنا أدرس هذا الانقلاب؟ الداعي إلى إيش؟ غير قوية أن ذكر بالقرآن، الداعي إلى إيش؟ قد يسأل سائل يقول انقلبوا وما انقلبوا وراحوا إلى الله. جن قلت أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ليش ننبش دفاعين؟ تنبش دفاعين إذا القضية قضية متحف عندك أو ورقة تحطها بالمتحف ملك شغل بها إيه؟ أما إذا الدين ورقة عمل لازم تعمل به، المفروض أن تعرف قنوات الأمينة أو لا؟ طبعا لازم تعرف من أين تأخذ دينك. لكي أعرف من أين أأخذ ديني لازم أعرف حملة الدين بعد النبي أو لا؟ لازم أعرف حملة الدين. لأن يجيني المغيرة بن شعبة يقول أنا أنقل لك الدين، يجيني معاوية يقول أنا أنقل الدين، يجي عمر بن العاص يقول أنا أنقل لك الدين، أنا ما شفت النبي. يجيني كذلك مثلا أفرض مروان بن الحكم يقول أنا أنقل لك الدين، ويجيني أبو ذر يقول أنا أنقل لك الدين، ويجيني سلمان يقول أنا أنقل لك الدين، ويأتيني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول أنا أنقل لك الدين. زين، طيب أنا كمسلم بقول من أخذ؟ نعمل تفكير للمشكلة. احنا ما نعالج قضية تاريخية، لا يكون على الوقول يجي يقول لك هذا تاريخ، لا 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 لا، ورقة عمل أريد أمانة ما يبرئ ذمتي أمام الله لازم أعرف المدرسة الأصيلة والمدرسة غير الأصيلة بقطع النظر. قد الطرف الآخر يقول يا أخي أنا عندي وجهة نظر، طيب ذاك له حسابه، جدل علمي ولا إشكال. والمفروض أن نتحلى بمنطق البحث العلمي من جهة، ومنطق إنصاف الطرف واحترام الطرف الآخر، هذا مطلب آخر. بس بالنتيجة الحقائق العلمية يجب أن تقال، ويجب أن يعلم المسلمون، يعرف أنا كمسلم ما الذي انقلب، حتى إذا شخصت هذا الذي انقلب وأحدث بعد رسول الله حتى أتجنبه. فليس كذلك؟ إذا روى لي رواية ما أخذ روايته، يعطيني حكم شرعي، يفسر لي قرآن، يذكر لي مفهوم يسمي مفهوم إسلامي، بعد ما أخذ بقوله، أروح أخذ بقول الثابتين غير الانقلابيين. ما بكلامي منطقي أو لا، بإشكال لا بأس أنه تستشكل في هذا الموضوع. فإحنا الداعي لبحث الموضوع ادعي أني أريد أفهم ديني، فلا بد أن أعرف القناة. لكي أعرف القناة لا بد أن أعرف من حمل الدين إلي. معاوية يقول شيء، علي يقول شيء، مغيرة يقول شيء، سلمان يقول شيء. فلهذا لا بد من معرفة الانقلابيين من غيرهم، مع احترام ذات الطرف الآخر. جمعوك. فإذا في هذا المقام القرآن الكريم صريح يقول أن هناك انقلابا. حديث البخاري يقول هذا انقلاب خطير إلى درجة أن لا يسلم منه إلا مثل همل النعم. أخذوا هذه الكلمة، مثل همل النعم. أي انقلاب هذا؟ إذا المقصود ردة المرتدين، والمرتدين ما كانوا أكثرين، فلا بد المقصود انقلاب آخر. احنا شهدنا بعد النبي الصار قطعا وقع صراع، وإلى الآن الأمة تعاني من الصراع بالتأكيد. المسلمون اليوم مدرستان. هذا الصراع انعكس على أوضاعنا العقائدية، على أوضاعنا الفكرية، على أوضاعنا الاجتماعية، على أوضاعنا السياسية والاقتصادية، على مجمل وضعنا الداخلي والدولي قديما وحديثا. إذا هذا موضوع من أخطر الموضوعات، إلى درجة أنه تجد أحيانا مسلما يكفر المسلم الآخر. هذا الموضوع إذا في غاية الخطر، ومنشأ ذاك اليوم، مفرق الطرق ذلك اليوم. فمن هنا لا بد من معرفة الانقلابيين. احنا ما عندنا الواقع لغة شباب مثلا والعياذ بالله، او طعن باحد. تقييم على ضوء الكتاب والسنة. انت الان امشي وياي في سير البحث الى اخره، اذا شفت نزهت عن هذه الجادة اذكر شيء بدون دليل، او اطعن في احد طعن شخصي حاسبني على ذلك. بس تفضل انت الان سر معي في البحر، صار صراع. لا شك ان الجناح الاول جناح الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ومن وقف معه، وهذا امر معروف ظاهر، اوضح من الشمس وابين من الامس. هذا الجناح كان يتبنى ان اولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله هو الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا المعنى ليس رأيا شخصيا للإمام علي، لا، إنما هو تمسك بالجذور الأصيلة للكتاب والسنة. يعني الإمام علي لما يقول أنا أولى بالآمر يحتج عليهم بإيش؟ مثلا يقول وما ألم تسمع الله تعالى يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا بلى. سامعين بنتو هذا حديث المناشدة طويل، يا لئت الوقت يتسع، طويل طويل. وقف الإمام علي بالسقيفة وهو يقول نشدتكم الله، سمعتم الله يقول كذا، يقولون بلى، سمعتم الرسول يقول كذا، يقولون بلى، رأيتم كذا، يقولون بلى. هذا يسموه حديث المناشدة، طويل هذا الحديث، من مملوء حجج على أولوية الإمام سلام الله عليه ولاية الأمر. قال لهم وعلمتم أن الآية نزلت في حقي؟ قالوا بلى. طيب ما معنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا؟ واضح إعطاء الولاية العامة، يعني أن أولى الناس بالناس خالق الناس، ثم من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم من؟ من وجدت فيه هذه الصفة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فقد أجمعتم أنه أنا. طيب إذا كان كذلك هذا دليل صريح، إذن أنا تؤفكون إلى أين تذهبون؟ الحجة دامغة وناصعة. مثلا يسألهم أنه ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. يعني شنو يقول؟ هذا التتمة أدل من أصل الحديث، هذا التتمة إلا أنه لا نبي بعده. يعني شنو يقول؟ يقول: لو شاء الله أن يبعث نبيا من بعدي لكان، لو شاء لكان من أنت، لكن استدرك قال لا نبي بعدي، وإلا لو كان الإمام علي ليس في هذا المقام، ليس أهلا لهذه المرتبة، لما كان الرسول يستدرك، ما كان يقول لا نبي بعدي، لأن الطرف ما عنده أهلية نبوة أصلا، النبي ما حاجة يقول لا نبي بعدي. لما قال لا نبي بعدي لابد الطرف عنده مؤهلات أن يكون قائم مقام محمد صلى الله عليه وسلم. وبما أن الله ختم النبوة بالمصطفى صلى الله عليه وآله، فلهذا لا مجال لنبوة أحد من بعده، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب الحديث إذن شو يريد يقول؟ يقول أن عليا قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله، مثل هارون، هارون كان مقام من موسى عليه السلام، من هارون ترى كان نبيا. أنا إذا وفقت السنة القادمة إذا كنا من الأحياء، هذا الموضوع أسعى لبحثه إن شاء الله. حديث المنزلة يعبر عنه، أنت مني بمنزلة هارون موسى، يعبر عنه حديث المنزلة من أخصب الأحاديث وأهمها. هارون كان نبيا كما صرح القرآن. هارون إيش كان منزلته من موسى؟ مجرد أخ؟ لا. مجرد صاحب وصديق؟ لا. مجرد ناصر ومعين؟ لا. إيش كان مهمته؟ كان قائم مقام موسى عليه السلام. يعني إذا غاب موسى من يقوم مقامه؟ هارون. طيب أجمع المسلمون على أن الرسول قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، نص صريح. أنا أرجوكم أسألكم بالله، بقطع النظر عن كل الاعتبارات والرواسب، أسألكم بالله، بدل يا علي لو جاء يا فلان أنت مني بمنزلة هارون من موسى لأقاموا الدنيا وأقعدوها، يعلم الله لو نزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، في غير علي. لو كان المقصود فلانا لوجدت الضجيج والعجيج، ولكن تنزل بحق ابن أبي طالب فتخرس الألسنة وتتلكأ الأفئدة وتخطف ألوان الوجوه. ليش؟ علقات آبائكم. إذا واحد يقول لي نعم، أقول له إذن كيف نحن مسلمون؟ علي ما قتل مسلما بريئا، علي قتل مشركين، قتل ناكثين، قتل مارقين إلى آخره بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذه الآية لو نزلت في غيره لوجدت الضجيج والعجيج، إلى درجة أروي لك القضية لطيفة. يقول بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية، هذه الآية شو يسموها؟ يسموها آية التصدق بالخاتم. جن يقول لما نزلت هذه الآية بعلي لما صدق بخاتم وهو راكع، والله لقد تصدقت بأربعين خاتما على أن ينزل في شيء فلم ينزل شيء أبدا. يعني هو بناء بتكثير الخواتم، يعني كثر خواتم تصير خليفة المسلم. المسألة جعلت بنحو العلامة، فالله أن يجعل ذلك علامة، علامة على أن الذي صلى وتصدق راكعا هو صاحب الأمر بعد محمد صلى الله عليه وآله. هذا جناح، جناح الآخر، الجناح الثاني معلوم، الذي ذهبوا للسقيفة وقال أننا نعين عن طريق الشورى وانتخاب أهل الحل والعقيد. أنا أسأل، الإمام سأل لا أنا، كلهم يا مسلمون يا أولاد آدم، أسألكم كم بعث الله قبل نبيه صلى الله عليه وآله من نبيين؟ قالوا 124,000 نبي. وكم لهم من الأوصياء؟ هذا باتفاق المذاهب الخمسة، قالوا بعددهم يعني 124,000 وصي. طيب هل عين واحد من هؤلاء الأوصياء خلفاء الأنبياء السابقين بطريق الشورى والانتخاب؟ من هؤلاء الأوصياء خلفاء الأنبياء السابقين بطريق الشورى والانتخاب أم كلهم عينوا عن طريق النص؟
قالوا كلهم عينوا عن طريق النص،
رغم أنهم لم يكونوا أصحاب نبوة خاتمة تبقى إلى يوم القيامة، بينما نبوة نبينا نبوة خاتمة تبقى إلى يوم القيامة، فترتها أطول، غروفها أخطر، فتعيين قائم المقام بالنص يكون أولى، صحيح أو لا؟ قالوا بلى. قال إذا لماذا يكون محمد بدعا من الرسل صلى الله عليه وآله؟ ليش يصير بدع؟ شي جاوبه، شي جاوبه أرجوك افهم. سؤال ثاني، أسألكم النبي صلى الله عليه وآله في حياته ما كان يسافر؟ كان يسافر خاصة في الغزوات، هل سافر مرة وترك الأمر تعيين الخليفة من بعده؟ تركه للناس ينتخبون، مع العلم سفرة دنيوية قصيرة، السفرة إلى الله السفرة ذيك الطويلة الأخرى، في أسفار الدنيوية ما كان النبي سافر إلا ويعين قائم مقام من بعده أين؟ في المدينة. مرة عين جابر الأنصاري، مرة عين ابن أم مكتوم، مرة إلى آخره، مرة عين عليا في قضية تبوك، وذلك لضبط الوضع الأمني في المدينة، لأن المنافقين كان عندهم معامرة لقلب النظام، أمره الله عز وجل أن يبقي عليا ويخرج لتبوك، وقال الرسول الحديث المعروف أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قالوا صحيح النبي ما كان يطلع إلا يعين واحد، ولا مرة النبي ترك الأمر ماذا شورى، قالوا من تعين وأنت اختار واحد، ولا مرة. فلو كانت الشورى أساسا في تعيين خليفة المسلمين لكان النبي صلى الله عليه وآله يفعله ولو مرة لتجري به السنة، فالنبي هو ما سوى في حياته ولا مرة، غير الإشكالات الأخرى. فإذا شاورهم في الأمر في مسائل أخرى، لقد شرحت آية الشورى على مدى محاضرتين قبل سنتين في هذا المجلس المبارك، فمن شاء فليرجع إلى المحاضرتين مسجلتين على متن الكاسيت جين. فالإمام أقام الحجج، الجماعة كأن على رؤوسهم الطير، حينئذ لما شاف سكوتهم وإصرارهم على موقفهم منه قرأ كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولهذا في شقشقيته يقول أما والله لقد تقمصها فلان، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. اسمع اسمع هالهديء الرائع هذا، نعم محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى أن يقول فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جلباء أو أصبر على طخية عمياء، حتى يقول فرأيت الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. في كلام آخر يقول لو سالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها ظلم إلا علي خاصة. ما أعظمك يا ابن أبي طالب، يقول خلص رح أسالم حفظا لبلدة الإسلام، المهم ثبت الحق، المهم ثبت الإدانة. ماذا صنع الإمام؟ ما سكت بدون إدانة، لا 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 أدان، كمل الإدانة، قال طيب أنا الآن أسالم. الله عز وجل باعتبار أنه علم أن ليس لناصر، فحينئذ سقط عن مسألة عن القتال بالسيف حفظا لبلدة الإسلام، لكن يقولهم أنا أسالم بشرط، الشرط أن لا يكون ظلم، ظلم عليما، ظلم على الإسلام، ظلم على المسلمين، غير قضية مظلوميتي. أما إذا صار ظلم علي خاصة، أنا موطن نفسي على التحمل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظمك. ما قال أنه ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها ظلم مطلقا، قال ما لم يكن فيها ظلم إلا علي خاصة، أنا لا أتوطن عليه، بس إذا على غيري لا أتحرك. هاي الغيرية، هاي الغيرية ضد العلانية. يقول إذا يصيبني الأذى أنا أتحمل من أجل الإسلام والمسلمين، لكن إذا يصيد المسلمين أو الإسلام لا، أنا أتحرك ذاك الوقت. هذا الرأي الراجح. وصلى الله عليك يا من قال فيك رسول الله أنا مدينة الحكمة، هذا غير أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من الباب. ولو سلموا الموسى إليه أمورهم لزمت بمأمون من العثرات. زين، إذن إلى الآن الانقلاب المخبر عنا بالآية والحديث، أي انقلاب؟ المقصود الظاهر الانقلاب على النظام لا على الإسلام، في فرق أعزائي. مر انقلاب على الإسلام، هذا من مثله؟ مثله الذين ارتدوا بعد النبي. طبعا لا كل من سماه الإعلام مرتدا هو مرتد واقعا، بعضهم ظلموا، تدرون يعني تاريخ جمهور السنة من المسلمين يروون في كتب السير والحديث، كلهم اتفقوا أن مالك بن نغير اليربوع التميمي رضوان الله عليه الصحابي الجليل قتل ظلما
وجورا،
ادعوا أن ارتد، لكن باعتراف الخليفة الثاني قام واعترض على الخليفة الأول وقال له إن مالكا رجل مؤمن مسلم وقد قتله خالد ظلما وجورا وزنى بزوجته في نفس الليلة، والله لأرمينه بأحجاره، يعني إذا أمسك أرجم الخالد بن الوليد. هذا قول الخليفة الثاني، قام اعترض، كل تاريخ إخواننا يروي هذه الحادثة. فقال له الخليفة الأول إن خالدا سيف من سيوف الله، ولا أريد أن أغمد سيفا سله الله على أعدائه. خليه، صارت القضية المعروفة. فليس كل من سمي مرتدا هو مرتد، لكن بقطع النظر عن هذه القضية أريد أقول ثبت إلى الآن أن الآية لما تقول انقلبتم، حديث البخاري لما يقول أنهم أحدثوا ولا يخلص إلي إلا مثل همل النعم، يعني ما يسلم إلا بعدد الأصابع، تشير إلى أي انقلاب؟ إلى الانقلاب عن الإسلام ذات أو الانقلاب عن النظام الدستوري الذي نص عليه صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله؟ أي انقلاب المقصود؟ مقصود الانقلاب عن النظام. النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر بمحضر 100,000 أو يزيدون وصاح من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. لما تقرون هالفقرة لا تقروها بصيغة خبر، اقراها بصيغة دعاء، كأنه أنت الآن تدعو، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. جد، هذا نظام دستوري نص على النبي بأمر الله الذي لا ينطق، النبي الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، والذي جرى ما هو بعد ذلك؟ جرى أن أكثرية الناس انصرفوا عن علي إلى غيره، هذا راح يصدق علي فلا يسلم إلي إلا مثل همل النعم، يصدق وما يصدق على الانقلاب، الانقلاب عن النظام يصدق علي، صار واضح. من هم الذين بعدد أصابع اليد؟ وذكر التاريخ منهم رجال مستميتين مخلصين مثل حذيفة بن اليمان، مثل مثلا أفرض أبي ذر، مثل سلمان، مثل عمار، مثل المقداد، جن مثل خزيمة بن ثابت بالشهادتين، هؤلاء من صفوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جن هؤلاء الذين يستحقون أنهم هم الذين ثبتوا، ف فلهذا انت لما تسمع في بعض الروايات اظن بعد الاستعراض راح يصير الرواية واضحة عندك انه ارتد بعد رسول الله الا فلان وفلان، ليس المقصود الرد عن من؟ الرد عن الاسلام ظاهرا، لا، الاكثرية بقوا على ظاهر الاسلام، المقصود الرد عن النظام لا الرد عن الاسلام. يعني الرد عن النظام الواقع المقصود بها هو عدم التقيد بالنظام الدستوري الذي نص عليه الرسول، هذا المعنى اللي يشير له ابو فراس الحمداني رحمه الله. وقلت الله ما جهل الاقوام موضعها لكنهم ستروا وجه الذي علموا، قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والاملاك والامم فصيروا امرهم شورى كانهم لا يعلمون ولاة الامر اين هم، حتى اذا اصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذئبان والرخم، ثم ادعاها بنو العباس ملكهم وما لهم قدم فيها ولا قدم، ضاعت بعدئذ. ولهذا الزهراء سلام الله عليها، هذا كله ترى الاستعراض للوصول الى موقف الصديقة فاطمة، ان موقفها عليها السلام موقف خطير، لا موقف تاريخي فقط ولا شخصي فقط، موقف عقائدي مرتبط بهذا الانقلاب الخطير المرتبط بمصيرنا كلنا كمسلمين. تدري الان يعني المسلمون الان يجترون ويعانون من اثار ذلك الانشقاق، هذا امر واقع لا ينكره الا انسان مكابر. الزهراء موقفها ما هو؟ يهمنا موقف الزهراء، ليش؟ لان الزهراء تملك حصانا من رسول الله صلى الله عليه واله ومن الله بالاحرى، وان كان الامام علي عندها الحصانه ومن اهل بيت رضي الله عنهم الرشوة هرمتته، هو مع الحق والحق معه، لكن باعتبار انه قسم عامله والامام علي كطرف ثاني بالنزاع قال لك ما يصير هو الشاهد، هو الخصم وهو الشاهد ما يصير. زين فنشوف موقف الزهراء سلام الله عليها، باجماع المؤرخين ان فاطمه عليها السلام كانت في جبهه المعارضه وانها اعترضت على ذلك الانقلاب ورفضت البيعه، وبصريح عبارة البخاري قال ماتت غضبة، وفي لفظ واجد الوجد أشد من الغضب، الغضب هو عبارة عن حالة السخط لكن الوجد غضب مع حرقة القلب، الله أكبر. ماتت واجدة على فلان ودفنها علي ليلا ولم يؤذن بها أحدا، هذه عبارة البخاري زين مضافا الى غيره. واضف الى ذلك ان فاطمة عليه السلام قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله باعتراف الذهبي باعتراف ابن حجر في لسان الميزان الذهبي بالميزان غيرهم، قال ان الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. فاذا نجمع بين هالمقدمتين، يغضب الله لغضب فاطمة، زين ومن يغضب الله عليه ما هو تقييمه؟ القرآن يقيم، شبر القرآن يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. زين اذا انسان القرآن يقول هذا هوى، يجوز لك ان تتمسك بمن هوى؟ وما اروع الربط بين حديث السفينة وبين هالنتيجة هذه. حديث السفينة شو يقول؟ فليروي علماء الفريقين مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى. هذه النتيجة نفسها للكرة، حديث السفينة نفسها موجودة فيها الدليل هذا اللي ذكرته. اجمع بالله المقدمات التفت نجين، المقدمة الاولى ان فاطمة ماتت غضبا، المقدمة الثانية ان غضبها غضب الله، المقدمة الثالثة أن من غضب الله عليه فقد هوى، إذا من خالفها هوى. فرح نقدر نشخص هوية من نأخذ منه ديننا، وهو المطلوب والهدف من كل الاستعراض، أعرف أقدر أخذ ديني من فلان أو لا، أقدر أتمسك أو لا، مع احترامي لمن يتولاه ويتبنى رأيه، ولكن أنا كمسلم منطق البحث العلمي يقودني إلى ماذا؟ هذا هو المطلوب.
ومن هنا
موقف الزهراء إنما صار موضع اهتمام لأنها تملك القدسية والحصانة، وبإجماع المسلمين ماتت ولم تبايع. ألفت نظركم، هذه قضية بعد أخطر من ذيك الأولى، لأن بإجماع المسلمين النبي ماذا قال؟ قال من مات ولم يعرف إمام زمانه أو ليس في عنقه بيعة لإمام زمانه مات ميتة جاهلية. الزهراء يمكن تموت ميتة جاهلية؟ لا بالتأكيد، بايعت بإجماع المسلمين أنها لم تبايع، عصت أمر الله حاشاها، ما تدري بالحديث حاشاها. هل إنها هذا الحديث لم يصدر؟ لا صدر، لأن لما الزهراء ما تبايع لابد عندنا احتمالات أربعة، احتمالات في عالم الاحتمالات الرياضية. الاحتمال الأول أن الحديث ما صادر، هذا الاحتمال وارد؟ لا، الحديث صادر بالاتفاق. احتمال ثاني أنه صادر ولم تعلم به فاطمة، وارد هذا الاحتمال؟ ما تدري به؟ هو بضع من محمد صلى الله عليه وآله إلى جنبه، قضية حساسة دستورية من القبيل ما تعرفها؟ إذن هذا الاحتمال الثاني أيضا باطل. احتمال الثالث أنه الحديث صدر وعلمت به فاطمة ولكن عصت، هذا الاحتمال وارد؟ لا، لأنها من يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها، ومن أهل بيته فضل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فاطمة بضعة مني إلى آخره، سيدة نساء العالمين إلى آخره. هذا الاحتمال الثالث باطل. يتعين الاحتمال الأخير أن الحديث صادر والزهراء تعلم به ولكن لم تبايع لأن الطرف ليس بأهل بيعة، لابد الشكل، ولا لماذا لم تبايع؟ إذن الزهراء نصنفها وين؟ في صنف المعارضة أو في الصنف الآخر؟ مع احترامي أنا كل أتكلم ترى إلى الآن شفتوني شربيت عن منطق البحث العلمي؟ أبدا، على الأصول على الموازين، كتاب سنة. إذن الزهراء تصنف في صنف المعارضة، ولهذا وقف ذلك الموقف وقالت ويحهم أنا زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة والتدين بأمور الدنيا والدين، تعني علي عليه السلام، فلا ذلك هو الخسران المبين. ولهذا وقفوا منها موقفا شديدا، وجرى الهجوم على دار الزهراء الذي ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال بنص العبارة، قال أن فلانا ضربها على بطنها فأسقطت، هذا الذهبي، ذهبي من المتشددين، وهكذا ابن حجر في لسان الميزان وآخرون، جرى ما جرى عليها لموقفها دفاعا عن الإمام والإمامة. إذن مظلومية الزهراء مرتبطة بقضية تاريخية شخصية وبقضية عقائدية خطيرة، بقضية عقائدية خطيرة. واسمع خطبتها الكبرى، أقرأ لك بعض المقاطع منها. قالت أيها الناس، فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فليق المبطلين فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوتي مستجيبين وللغرة ملاحظين فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيم، يعني الجرح، والكلم رحيم والرسول لما يقبر بعد النبي ما دفن وركبتم إلى سقيفتكم ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم قالت يا فلان أفي كتاب الله تلف أبات ولا ألف أبي، لأن الرجل منعها ميراثها بدعوى أن النبي قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، فردت عليه بالآيات، قال الله تعالى وورث سليمان داود وقال ويرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهكذا أتمت خطبتها الكبرى ولم تجد لصيحتها مغيثا ولا لدعوتها مجيبا فعطفت على قبر الرسول. هذا المعنى يرويه ابن حجر في كتاب الفتاوي. اسمع، هذا دليل على مصيبة الزهراء باللسانها وباعتراف ابن حجر. أبيات صبت علي مصائب. يقول ابن حجر في الفتاوي: فعطفت على قبر النبي، أخذت قبضات من تربته تدنيه إلى عينيها من شدة الشغف، رغم أنها أرادت أن تشمها، تدنيه إلى عينيها وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. بس غمضة عيونك يا نور عيوني جاروا علي قامك وضموني. اصبع فدك ومن الارث حرماني ومن البكاء عليك من عون الاصحاب. اسمع المصائب من لسان حال فاطمة عليها السلام: واعظم مصيبة لجموعي علم الدار وياهم حطابهم واشعلا يا وبل النار وانا قميت مدروشة مين غير السار وحس العدو بي يدخل بالباب عصران بين الحيطين وباب الدار كسرى وضلوعي والدمايا من نفار سقط جنين بعصرتايا وبالمسمار صدري تصاوب والثدي من العاب وهكذا جرى ما جرى عليها يا فنحل جسمها. يقول القاضي نعمان: نحل جسمها حتى صارت كالخيال بقيت منهدة الركن معصبة الرأس يبشى عليها ساعة بعد ساعة إلى أن دنت منها منيتها فاستدنت عليا عليه السلام توصي إليه بوصاياها ينادي بعد أهل استحسين كسرت خاطر يا محسن وحسين تقلب وقت مسلم يا ابو الحسنين أريد اللي تشوف عليه تصبير. ماذا عندها فاطمة؟ تراني طاهرة ولا غسلتني أريدك لا تجس ضلعي ومثلي أخاف يذوب قلبك لا شبتني وخلت أضي علي ليت وخايا ونعشي ابن عم من تشيله بوسط الليل اريد يصير شيله وعلي تراب قبر من تهيله القبر لا تخلي رسم يظهر وانا لا رحت عنك يا ابو حسين اريدك تجي لقبري بكل حين انت اسرار قلبي وقرة العين وكل ما تجي قلبي بيك يستر. وهكذا الامام علي نفذ وصاياها وبعد مواراة الجسد الطاهر استقبل قبر الرسول وهو يقول: يا رسول الله السلام عليك مني ومن ابنتك وزائرتك والمختار الله لها سرعة اللحاق بك والباهت هذه الليلة في الثرى ببقعتك يا رسول الله طل عن صفيتك صدري وبان عن سيدة النساء تجلدي يا بنت طه خير ما ينوطأ السماء يا من بجرح القلب كل ترب السماء وعزايا إن خطب ألائم فألما ماري وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. وهكذا لما فرغ الإمام عليه السلام ورجع إلى داره وإذا به بمجردا فتح الباب ركضت إليه ابنته زينب. كم لها من العمر آنذاك؟ الله أكبر، معلم على المصائب من صغر سنها. وكان لها من العمر قرابة 5 سنوات وتعدو خلفها أخته أم كلثوم، ولها من العمر قرابة 4 سنوات استقبلت أباها تقول: أبا يا أبا جئتنا وحيدا إذن أين أمي فاطمة؟ قال: بني عظم الله لك الأجر، الآن فرغت من مواراة جسد أمكم فاطمة. وإلى صاحت يا يما تعوفيني بزهر سني بوقتك تفجعيني تفجعيني ويتيم خلاف عين استخليني بوحشة وحزين والقلب مجروح. ضلعيني يا شم جاوبيني من وخلاف عينك يسلينا ومنه على فراقك يواسينا. وهذا قلوبنا مليان حجروح. لعلك تقول ان الذي يواسيها ابوها علي اكرم وانعم، ولكن ابوها علي هو مفجوع، هو لا يملك لنفسه الا ان يبكي امام اولاده من شدة حرقة فقد الزهراء عليه السلام. يا يما بقيت مع زينب، مع زينب ختامة. يا يما بقيت بعدك يا الحنينة وحيدة وحايرة ولها وحزينة. اصدق والدي واسمع ولينا على فرقاش من ذابة الروح. أقول: مولاتي زينب، هذا وأبوك عندك وإخوتك عندك، إذن كيف كان حالك ليلة 11 من المحرم في أرض كربلاء؟ يا وقد أظلم الليل والحماة على التراب. أمسى أنا أمسى المسى حسين وحدي يا متحيرة ودي على خدي. ما ضايل ما ضل ولي أخوي عندي يا قلب زينبك مقاسات من محن في كرزايا وكل الصياد قد جمع. لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلب أقوى جبال الأرض لن صدع. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء؟ ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اقض حوائجنا لا سيما المنظور منها. شاف المرضى لا سيما المريض المعين ببركة الصديقة مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم تقبل صيامنا قيامنا في شهرك العظيم إلهي ونحن في آخر هذا الشهر، إلهي إن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا وتسعنا، لأنها وسعت كل شيء. اللهم اجعلنا في شهرك العظيم من عتقائك من النار، اجعلنا فيه من المرحومين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. إلهي لا تخرجنا منه حتى تخرجنا من ذنوبنا. ربنا أعدنا والمؤسسين والمستمعين وسائر المؤمنين والمؤمنات لأمثاله كل عام بعزة وكرامة وصحة وسلامة. اللهم آمن بلاد المسلمين وادفع عنها وعنهم كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا زيارة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام بالنصر القريب إن شاء الله، وعجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السادة المؤسسين وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.